إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير سورة المائدة إلى الآية 35، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآية بعد آية المحاربة، والتي ختمت بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. والمناسبة أنه لما ذكر سبحانه وتعالى حد المحاربة وذكر أنه غفور لمن تاب، أمر سبحانه وتعالى باجتناب الذنوب التي منها ما تقدم، وأمر بالتوبة والاستغفار، وهذه هي التقوى. فالتقوى اجتناب المعاصي والمحرمات، مع أننا نعرف أن التقوى هي فعل الواجبات واجتناب المحرمات. فلماذا فسرنا التقوى هنا باجتناب المحرمات؟ نقول: أولا، لأن هذا يناسب ما تقدم، والثاني أنه عطف عليها قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة هي ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، والذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى هو فعل الواجبات. فإذا التقوى هنا المراد بها أحد شقيها، وهو اجتناب المحرمات، لأن هذا يناسب ما تقدم. والثاني أنه عطف عليها ما يدل على شقها الثاني، وهذه على قاعدة معروفة، أن هناك من الألفاظ ما إذا أفردت بالذكر دلت على معنى أكبر مما لو عطف عليها غيرها. فالتقوى إذا أفردت يكون معناها أكبر، يدل على اجتناب المحرمات وفعل الواجبات إذا أفردت. وأما إذا عطف عليها مثلا كلمة البر، وتناجوا بالبر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، فيكون البر هو فعل الواجبات والتقوى اجتناب المحرمات، وهذا كألفاظ الإيمان والإسلام. فالإسلام إذا أفرد دل على الإسلام وعلى الإيمان، دل على الأمور الظاهرة والأمور الباطنة، هذا إذا أفرد. وأما إذا عطف عليه الإيمان وذكر معه الإيمان فيصبح الإيمان يدل على الأمور الباطنة والإسلام يدل على الأمور الظاهرة. فعرفنا الآن يعني علاقة هذه الآية بما تقدم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي باجتناب المحرمات، ومن ذلك الفساد في الأرض وقتل النفس بغير النفس، وابتغوا إليه الوسيلة، وكما يقولون الوسيلة وصيلة، الوسيلة وصيلة، لأنها توصلك إلى المقصود والمطلوب. وابتغوا إليه الوسيلة، فالوسيلة كل ما يقربك إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء عن النفر من الجن الذين كان يعبدهم بعض الإنس ويدعونهم، فأخبر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء النفر من الجن قال أولئك الذين يدعون يبتغون إليه الوسيلة أيهم أقرب، فعلم أن الوسيلة كل ما يقربك إلى الله تبارك وتعالى، أيهم أقرب، كأن هناك تنافس، تنافس للقرب من الله تبارك وتعالى، ومن كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يكون أقرب إليه. وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة أطلقت على أعلى منزلة في الجنة التي هي منزلة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله. فأعلى منزلة في الجنة هي الوسيلة، ويبدو والله أعلم أنها سميت باسم سببها، أنها سميت باسم سببها لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أعظم من تقرب إلى الله تبارك وتعالى، فجعلت منزلته من جنس ما جاء به عليه الصلاة والسلام. قال وجاهدوا في سبيله، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هذا فيه إصلاح النفس. ثم يسعى المسلم إلى إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله، وجاهدوا في سبيله. وأعظم الجهاد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أعظم الجهاد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وجهاد الكفار وقتالهم إنما هو فرع عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، سبحان الله، فهذا هو الفلاح، الفلاح في هذه الآية، اتقوا الله باجتناب المحرمات، وابتغوا إليه الوسيلة بفعل الواجبات، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ألا ترون أن هذه الآية مضمونها هو مضمون سورة العصر، مضمونها تماما هو مضمون سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هنا مذكورة، وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وتواصوا بالحق، هذا الجهاد، وتواصوا بالصبر أيضا، فهؤلاء هم المفلحون. فأصل الإنسان أنه في خسارة إلا هؤلاء، والإنسان إذا نجا من الخسارة فهو إيش؟ مفلح. لعلكم تفلحون، فما أعظم هذه الآية. ثم لما ذكر سبحانه وتعالى شأن المؤمنين ذكر ما يقابلهم على طريقة القرآن في أنه مثاني. إيش معنى مثاني؟ ذكر الشيء ومقابله، هذا المثاني، ذكر الشيء ومقابله. وأما المتشابه ذكر الشيء وما يشبهه، وهذا كله في القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. فإذا هؤلاء لا يفلحون. لما ذكر سبحانه وتعالى المؤمنين بالفلاح ذكر أن هؤلاء لا يفلحون، ولا يمكنهم أن يحصلوا الفلاح حتى ولو افتدوا بملء الأرض ومثله معه. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله. الكافر المشرك لا يتقبل منه، لأنه ذكر في هذه السورة ماذا؟ إنما يتقبل الله من ليش؟ من المتقين. ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. هذا فعيل بمعنى مفعل، أليم بمعنى مؤلم. ولهم عذاب أليم، لأن فعيل أحيانا يأتي بمعنى اسم الفاعل وأحيانا يأتي بمعنى اسم المفعول. ولهم عذاب أليم أي عذاب مؤلم. ثم هذا العذاب المؤلم لا ينقطع عنه، لا ينقطع، لأنه لو كان ينقطع فيمكن أن يتحملوا مدة. فذكر سبحانه وتعالى أنه أيضا مقيم لا ينقطع عنه، وهذا مما يدل على بطلان أو ضعف القول الذي فيه أن النار تفنى. يريدون أن يخرجوا من النار، يريدون أن يخرجوا من النار، كما ذكر المفسرون وكما سنذكر عند ابن كثير رحمه الله أنهم يعني يصعدون إلى طبقاتها الإيش؟ العليا، فإذا قاربوا ردتهم الملائكة. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، أي أنهم مخلدون فيها، وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فالذي يخلد في النار هو من؟ هو الكافر. وأما المسلم لا يخلد في النار. لما مر يزيد الفقير هو جماعة من الخوارج قالوا نذهب إلى الحج ثم نخرج على الناس، وهذه يعني أفكار شيطانية ولا تزال موجودة، كما حصل في فتنة جهيمان وغيره، كان هذا أيضا في حج. نعم، وأدخلوا السلاح في النعوش، في نعوش موتى، فهذا كله يعني من تدبير الشيطان لهم ومن مكر الشيطان بهم. فقالوا نذهب إلى الحج ثم نخرج على الناس، فمروا بالمدينة، فإذا جابر ابن عبد الله يحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سارية، فقالوا نجلس، خلينا نجلس نشوف إيش بيقول هذا الشيخ. فإذا هو يذكر الجهنميين، والجهنميون الذين يخرجهم الله تبارك وتعالى بعد أن يصيروا في النار فحما، هؤلاء معهم أصل التوحيد. فلما ذكر الجهنميين قال هذا يزيد الفقير ما أدري ما تحدثون يا أصحاب رسول الله، لأنهم بعيدون عن فهم الصحابة، مع أنهم الواحد منهم ربما يقرأ القرآن في اليوم مرات. هذا الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. كيف تكون صلاتهم وصيامهم؟ فهؤلاء يعني ما تدري كم مرة في اليوم يختم، ولكنه لا يفهم ولا يعقل. قال: ما أدري ما هذا الذي تحدثون يا أصحاب رسول الله، والله عز وجل يقول: وما هم بخارجين منها. فاستدل بإيش؟ بهذه الآية، وأن الذي يدخل النار سواء كان مسلم أو كافر لا يخرج إيش؟ لا يخرج منها. هؤلاء لا عندهم فهم ولا عندهم عقل، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يسوي بين المسلمين والمجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إنسان معه أصل الإسلام يستوي مع كافر ويخلط في النار ويكونون سواء، ما لكم كيف تحكمون؟ يعني ما في عقل. قال: والله يقول وما هم بخارجين منها. فماذا قال له جابر؟ قال له: اقرأ التي قبلها. نعم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما من آية يستدل بها مبطل إلا وكان في الآية الرد عليه. فإذا هو ماذا أخذ؟ قال: وما هم بخارجين منها. قال له: اقرأ التي قبلها. التي قبلها ماذا؟ إن الذين كفروا. فالآية في الكفار الذين لم يأتوا بأصل الإسلام. ثم قال له: يا ابن أخي، وهذا من تلطفه رضي الله عنه، قال: يا ابن أخي، أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: أسمعت بمقام محمد، وهو قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال: نعم. هو سمع به لكنه ما يعرفه. قال: فإن الله عز وجل يخرج أناسا بعد أن يصيروا فحما. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وهذا هو المقام المحمود. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، والمؤمنون يشفعون، والملائكة تشفع في خروج يعني عصاة الموحدين من النار. طيب، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى حد السرقة الكبرى، وهي إيش؟ إيش السرقة الكبرى؟ قطاع الطريق، المحاربون. ذكر سبحانه وتعالى السرقة الصغرى، وهي التي تقطع فيها اليد. فإذا الآيات متناسبة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يعني معرفة التناسب بين الآيات هذا من أصول علم التفسير، فينبغي للإنسان أن يعتني بذلك، إلا أن هناك مواضع الإنسان لا يجزم بها، وإنما يقول لعل المراد كذا وكذا. وأيضا مما نصح به الشيخ رحمه الله قال: وأنا أنصح أن يعني قارئ القرآن يقرأه ويحاول أن يفهمه، يحاول أن يفكر في الآية، ثم بعد ذلك إذا أشكل عليه شيء يرجع إلى كتب الإيش؟ إلى كتب التفسير. نعم، لأنك إذا رجعت إلى كتب التفسير من البداية، كتب التفسير مطولة، وربما يتشتت الإنسان. ولذلك كما نحن نبين الآن المعنى الإجمالي، فالإنسان يقرأ ويتأمل ويربط بين الآيات، فإذا أشكل عليه موضع من المواضع فيراجع كتب التفسير حتى يتبين له معنى الآية. نعم. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى حد السرقة الصغرى بعد السرقة الكبرى، وهي الحرابة. ولا تنسوا أن سورة المائدة هي سورة الايش؟ الحلال والحرام، سورة الأحكام. قال: والسارق والسارقة، أي أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحد. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره يعني تعريف السرقة في الاصطلاح، التعريف مهم، فليس كل من أخذ مالا يكون إيش؟ يكون سارقا، بل السارق يعني له ضوابط، فذكر يعني معناها وحد ذلك. فقال: السرقة في الاصطلاح هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالك أو نائبه، أخذ المال على وجه الاختفاء من مالك، يعني من مالك المال أو من نائبه، نائب المالك. أهم شيء في هذا التعريف هو ليش؟ على وجه الإيش؟ الاختفاء. فخرج بقوله على وجه الاختفاء، خرج الغاصب، فالغاصب لا يسمى إيش؟ سارقا. أنت معك تعد في وأنت في الشارع مثلا عدد من الدراهم، جاء إنسان يكلمك ثم خطف منك المال وجرى، هذا غاصب، هذا لا يسمى إيش؟ لا يسمى سارق. وكذلك المنتهب والمختلس لهم عقوبات أخرى، لكن نحن نتكلم في عقوبة الإيش؟ السارق، أخذ المال على وجه الاختفاء من مالك أو نائبه. وبينت السنة أن للسرقة شروط، الشرط الأول النصاب، النصاب وهو على الصحيح ربع دينار، ربع دينار من الذهب، والدينار 4.25 جرام، 4.25، فإذا ربعه جرام، جرام وشوية يعني حوالي مثلا 190 درهم إماراتي أو 200 درهم، فهذا هو حد الإيش؟ حد السرقة، النصاب. الثاني أن يكون في حرز، صلاة وبركاته، أن يكون المال في حرز، لأننا عرفنا السرقة بإيش؟ على وجه الاختفاء، فلا بد أن يكون في حرز يعني محفوظ. وحرز كل شيء بحسبه، وحرز كل شيء بحسبه، بحسب العرف الموجود. الثالث من شروط السرقة أن لا يكون للسارق شبهة، فنقول انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة، يعني مثلا واحد سرق من بيت المال وقال ما بيعطوني أموال وعندي أولاد، وفعلا تبين أنه هكذا، فهذا لا يكون سارقا لأن له شبهة. وكذلك السرقة في المجاعة، السرقة في المجاعة. الشرط الرابع أن يكون المسروق مالا، مال يعني مال شرعي، فمن سرق خمرا هذا لا يكون سارقا لأن الخمر ليست بإيش؟ ليست بمال، الخمر ليست بمال، ليست بمال شرعا، فإذا لا بد أن يكون المال يعني مالا معتبرا محترما. والسارق والسارقة، فهذا مما يستوي فيه الذكر والأنثى. ولماذا قدم السارق هنا وقدم في سورة النور الزانية والزاني؟ المناسبة واضحة، لأن الرجال يعني أعرف بالسرقة من الإيش؟ من النساء، فتسلط الرجال على الأموال واضح معروف أكثر من النساء. وأما في الزنا فيعني الأصل في الزنا هي أو هو الإيش؟ هو المرأة. لأنها مفتنة، فتتزين وتفتن الرجل حتى يقع الزنا. والسارق والسارقة فاقطعوا، الخطاب لمن؟ الخطاب إذا كان بصيغة المجموع فهو لولاة الأمر ليس لكل فرد. الخطاب إذا كان بصيغة المجموع فاقطعوا فاجلدوا، إنما يقول لولاة الأمر فهم المسؤولون عن تنفيذ الحدود. قال الشيخ ابن عثيمين: فإذا قصروا في تنفيذ الحدود فالواجب على أهل العلم أن يناصحوهم وأن يذهبوا إليهم وأن يحضوهم على تنفيذ الحدود، لأنه بتنفيذ الحدود تستقر المجتمعات، والذي شرع هذه الحدود هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. وأن المجتمع لا يستقر إلا بتطبيق شرع الله. فاقطعوا أيديهما، أيديهما كم يد هما؟ يدان، يد السارق ويد السارقة. فلماذا يعني جمعت؟ جمعت حتى لا يجتمع تثنيتان. وين التثنية التي هنا؟ هما، هذه تثنية، فما تقدر كمان تجيب التثنية قبلها فتقول يديهما، فحتى لا يجتمع إيش؟ تثنيتان، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تتوبا، هذه اثنين، إلى الله فقد صغت إيش؟ قلوبكما، مع أنهما قلبان، فقد صغت قلوبكما. فإذا هذا هو الأفصح، مع أنه يجوز في اللغة، لكن الأفصح هو هذا، أننا لا نجمع بين تثنيتين في كلمة واحدة. فاقطعوا أيديهما. وبينت السنة أن الذي يقطع هو الإيش؟ هو اليد اليمنى من الرسغ، يعني من عند الإيش؟ من عند الكوع والكرسوع والرسغ. هذا الإيش؟ هذا كوع ولا كرسوع؟ ولذلك يذكرون في الذي لا يعرف يقولون هذا لا يميز بين الكوع والكرسوع. فعندنا الكوع كم حرف؟ 3 حروف، أما الكرسوع أكثر. الأقل حروفا يقابل الإيش؟ يقابل الأصبع الأكبر، والأكثر حروفا يقابل الأصبع الإيش؟ فإذا هذا الكرسوع وهذا الكوع، وبينهما الرسغ، فتقطع اليد من عند هذه المواضع 3. فبينت السنة ذلك. وجاءت قراءة عن ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما، ولكنها قراءة يعني شاذة بالنسبة لرسم المصحف، لكن يعني لا يمتنع أن يعمل بها، فيعمل بحكمها وإن لم تكن قراءة في الإصطلاح. فاقطعوا أيديهما، لماذا؟ جزاء بما كسبا نكالا من الله. فذكر الله تبارك وتعالى علتين أو حكمتين لقطع الأيد، هما جزاء ونكالا. ما الفرق بين جزاء ونكالا؟ جزاء للإيش؟ للسارق، ونكالا له ولغيره، لأن أصل النكال هو المنع، ولذلك يقولون النكال هو القيد، لأنه يمنع. فالمراد بنكالا هنا يعني منعا، لأن هذه العقوبة تمنع السارق أن يسرق بعد ذلك وتمنع غيره. فالناس لو عرفوا أن السارق يقطع ما أحد يسرق، إلا القليل، جزاء بما كسب نكالا من الله، والله عزيز حكيم. هذا ختام مناسب، لأن المقام مقام إيش؟ مقام عقوبة. فمن المناسب أن تكون الخاتمة مناسبة للعقوبة، وهو إيش؟ عزيز حكيم، عزيز غالب سبحانه وتعالى، حكيم فيما شرع وإن كان عقوبة، والله عزيز حكيم. ويذكرون هنا قصة الأعرابي لما سمع قارئا يقرأ هذه الآية قال جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم، قال له أعد، فأعادها مرة أخرى، قال له أعد، في المرة الثالثة قال والله عزيز حكيم، قال نعم، قال نعم، عز فحكم فقطع، عز فحكم حكيم، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. فطالما أن المذكور في الآية فاقطعوا، فإذا يناسب أن يكون الخاتمة عزيز إيش؟ عزيز حكيم. قال فمن تاب من بعد ظلمه، فمن تاب من بعد ظلمه، بعد أن ظلم نفسه وظلم غيره بالسرقة، تاب من بعد ظلمه، كيف يعني؟ أليست الحدود كفارة؟ إذا قطع فقد تاب، نقول لا، تاب بالنسبة لما مضى، لكن قد يكون بقلبه عازما على ليش؟ على السرقة، فلا بد أن يعزم ألا يسرق مرة أخرى، فإذا يتوب حتى بعد القطع. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، من تاب فإن الله يتوب عليه سبحانه وتعالى، يفتح أبوابه لمن أتاه، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم، مناسب. ثم قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ما المناسبة؟ الملك، فطالما أنه له الملك سبحانه وتعالى فهو يحكم بما يشاء، فحكم بقطع يد السارق وحكم بالحرابة وبما تقدم، فإن الملك يقتضي الحكم. ولذا في سورة الناس إيش؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ربهم خالقهم ومدبر أمورهم، ملكهم هو الذي يحكم فيهم، إله الناس هو المعبود الحق سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فالملك لله تبارك وتعالى، فهو الذي يحكم سبحانه وتعالى. وما أنسب هذا لأنه قد ذكر في أول السورة ماذا؟ إن الله يحكم ما يريد، هذه في أول آية، إن الله يحكم ما يريد، لأنه هو الملك سبحانه وتعالى، هو الملك وهو العليم الحكيم الذي يعلم ما يصلح عباده، وهو أرحم الراحمين حتى في الحدود، فهذه الحدود رحمة من الله تبارك وتعالى، لأنه بدون الحدود يذوق الناس الأمرين من تسلط السراق وانتشار الزنا وغير ذلك، فالحدود رحمة. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ثم قدم هنا يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، إيش المعهود؟ المعهود يغفر ويعذب، فلماذا هنا قدم التعذيب؟ لأن المقام أيضا مقام عقوبات، المقام مقام عقوبات، نعم، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. فمن قدرته سبحانه وتعالى أنه يعذب ويغفر. ثم قال تعالى، طيب نشوف هذا الموضع الأول، نكتفي بهذا إجمالا ونرجع إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. فإذا يا أيها الإخوة يعني لا ينتفع بالقرآن إلا بمثل هذه الطريقة، إنسان يقرأ ويتأمل، وإذا كان ما عنده همة إلى أن يعني يتأمل أو أن يراجع كتب التفسير يجلس إلى عالم بالقرآن يقول له تعال يا شيخ خبرنيش معنى هذه الآية. مرة ونحن نقرأ في صلاة قرأنا آخر سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جاء إنسان يقول من هم هؤلاء، من هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ إنسان يفرح بهذا عندما يأتي إنسان ويسأل عن كتاب الله تبارك وتعالى، النجاة في يعني أن نتفهم كلام الله تبارك وتعالى، كما قال ابن عون رحمه الله ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحابي، هذا الكتاب هذا القرآن أن يتعلموه وأن يسألوا الناس عنه، وهذه السنة أن يتعلموها ويسألوا الناس عنها، وأن يدعوا الناس يدعوا المجالس التي ما فيها إلا الآثام والغيبة والنميمة، وأن يدعوا الناس إلا من خير، وأن يدعوا الناس إلا من خير كالاجتماع على علم الاجتماع على طاعة ونحو ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، قال وهي إذا قرنت بالطاعة ابتغوا إليه الوسيلة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات. وقد قال بعدها وابتغوا إليه الوسيلة يعني هذه طاعة. ثم ذكر عن ابن عباس قال أي القربة، ابتغوا إليه الوسيلة القربة التقرب، ليس كما تقول بعد الطواف المنحرفة، الوسيلة قالوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بالأموات ونحو ذلك، القربة القربة المشروعة التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، فالذي يريد أن يبلغ درجة عالية من التقوى فلينظر في هديه عليه الصلاة والسلام لأنه أتقى الناس. قال وكذا قال مجاهد وعطاء وغيرهم. وقال قتادة، وأقوال قتادة في التفسير مؤثرة أيها الإخوة، أقوال قتادة في التفسير في غالب المواضع تكون أقوالا مؤثرة. قال أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، والله تبارك وتعالى لا يرضى إلا بما كان على السنة، الله تبارك وتعالى لا يرضى من العمل إلا ما كان على السنة. يقول ابن كثير وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه، فالذي يفسر الوسيلة غير هذا يقول له هذا تفسير خلاف ما عليه المفسرون. قال وأنشد ابن جرير قول الشاعر، وهذه الأبيات يعني ينبغي حفظها وخاصة إذا كانت أبياتا يعني رائقة ومعناها يخدم معرفة معاني القرآن. ماذا يقول الشاعر؟ قال إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، يعني هو بينه وبين جماعة في وصل، لكن بيجي الواشون المفسدون فإذا استيقظوا قطعوا الوصل، وإذا غفلوا عدنا ليش؟ لوصلنا. إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل، الوسائل يعني القرب، كل واحد فينا بتقرب للإيش؟ للآخر، فالوسيلة بمعنى القربة. قال والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود، والمقصود هو الجنة ورضا الله تبارك وتعالى، والوسيلة إلى ذلك طاعته على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش، إلى العرش الذي فوقه رب العالمين. فأقرب شيء إلى العرش الوسيلة، أعلى شيء، فهذا هو العلو والسمو. تريد أن تعلو وتسمو وتصل إلى يعني أعلى الغايات، فعليك بتقوى الله وطاعة الله. قال: وقد ثبت في صحيح البخاري، وذكر حديث جابر، من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. فهذا من حديث جابر. تقول: وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث أبي سعيد، خمسة يرون الوسيلة. نحن عندما نحفظ بهذه الطريقة يعني الإنسان يمكن أن يكون له ملخص. خمسة يرون الوسيلة، خمسة من الصحابة يرون الوسيلة، يعني وسيلة الوسيلة التي هي منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي بعده حديث عبد الله بن عمر، رواه مسلم، وهو كالذي قبله. قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له عليه الشفاعة. الذي بعده قال الإمام أحمد، ذكر حديث أبو هريرة نفسه: إذا صليتم علي فسألوا لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله ما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. ثم قال طريق أخرى عن أبي هريرة وذكرها، ثم قال حديث آخر وهو حديث ابن عباس: سألوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. الذي بعده حديث أبي سعيد: إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه. الذي بعده حديث علي، هذا ضعيف، وفيه: فمن يكون معك أو من يسكن معك؟ قال: علي وفاطمة والحسن والحسين. نعم، علي وفاطمة والحسن والحسين لهما المكانة العالية، ونحن نعتقد ذلك، لكن لا نرفعهم فوق منزلتهم ولا نغلو في أحد. قال ابن أبي حاتم: هذا ضعيف. قال: وقوله: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم التاركين للدين القوي، طبعا لأنهم شر ووجودهم شر، ويفتتن المسلمون بهم. قال: ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول، في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها، التي من سكنها ينعم لا يبأس ويحيا لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قال: ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة: ولو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به، ما تقبل ذلك منه، ولهم عذاب أليم أي موجع. قال: وقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها. نعم، قال: وقوله: ما هم بخارجين منها. قال: كقوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. إيش الآية قبلها؟ ولهم إيش؟ ولهم مقامع من حديد. الملائكة معها مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، غم جهنم غم نعوذ بالله، من غم من ضيق أعيدوا فيها. قال فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه، ولا سبيل لهم إلى ذلك. كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد فيردونهم إلى أسفلها. قال وقال حماد بن سلمة، وذكر حديث أنس وهو صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقول: يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع. فيقول: هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ قال فيقول: نعم يا رب. فيقول: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل، بس تقول لا إله إلا الله، قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل، فيؤمر به إلى النار. وقد رواه البخاري ومسلم. ثم روى ابن مردوية وذكر بسنده عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة. قال فقلت لجابر بن عبد الله، يزيد الفقير يقول: يقول الله: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال: أتل أول الآية: إن الذين كفروا، ألا إنهم الذين كفروا. فهذه هي طريقة الخوارج، أنهم يأتون بالآيات التي في الكفار ويجعلونها في الإيش؟ في المسلمين. فلذلك عندهم أن مرتكب الكبيرة التي مات عليها ولم يتب منها فهو خالد مخلد في النار. نسينا أن نذكر أنه لما بين لهم جابر بن عبد الله أنهم كلهم رجعوا عن الخروج، قال يزيد الفقير: إلا واحد، وكانوا على ما أذكر كانوا 2000، فرجعوا بالحجة والإيش؟ الحجة والبيان. وهذا هو حق أهل البدع علينا، أن نبين لهم حتى يظهر لنا أمرهم وأنه لا فائدة فيهم. علي رضي الله عنه حاجج الخوارج وبين لهم ورجع منهم الكثير، وأرسل إليهم ابن عباس فحاججهم رجع منهم 3000. وكذلك هنا لما بين لهم جابر بن عبد الله رجعوا، لأن المبتدع أيها الإخوة مريض. نحن عندما نرى إنسان مريض في بدنه يعني نشفق عليه وندعو له بالشفاء، المبتدع أولى بأن يدعى له بالشفاء أكثر من هذا. ولذلك العلماء يفرقون بين المبتلى في بدنه والمبتلى في دينه. عندما ترى مبتلا في بدنه فتقول إيش؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. قالوا يقول هذا سرا في إيش؟ في مرض البدن ما يسمعه. وأما في المبتلى في دينه يقول إيش؟ جهرا، حتى لعل هذا يكون عبرة له وموعظة له ومزجرة له فينزجر. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده نفس الحديث، ونقرأه يعني لأننا بحاجة إلى يعني بيان هذا الانحراف في هذه الأيام. يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث، فحدث أن أناسا يخرجون من النار. قال: وأنا يومئذ أنكر ذلك. يقول: وأنا يومئذ، يذكر أيامه الخالية لما كان خارجي، يقول وأنا يومئذ أنكر ذلك فغضبت وقلت ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد، تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار والله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. سبحان الله، لولا بيان الرسول ولولا بيان الصحابة لقلنا بظاهر هذه الآية إن اللي يدخل النار ما بيطلع منها. قال فانتهرني أصحابه، أصحاب جابر بن عبد الله، وكان أحلمهم، هذا هو أدب الصحابة، وكان أحلمهم. فتريد أيها المسلم أن تتعلم كل شيء فكن خبيرا بما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما كانوا عليه هو الصواب وهو الحق في كل شيء، في أبواب العقيدة وفي أبواب الشريعة وفي الأخلاق وفي كل شيء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية ماذا قال؟ ماذا قال؟ ما أنا عليه وإيش؟ وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكان أحلمهم، فقال دعوا الرجل، قال دعوا الرجل. والآن جابر لما علمهم وقال لهم دعوا الرجل، ألم يتعلموا هذا من جابر؟ خلاص صار هذا أدب الآن، يعني لو تكرر هذا مرة أخرى ها لا يقومون عليه ولا ينتهرونه، لأنه علمهم قال دعوا الرجل. إنما ذلك للكفار، قال جابر إنما ذلك للكفار، ثم ذكر إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا. ثم قال له أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى قد جمعته، بلى قد جمعته. وجمع القرآن بلا فقه من أشراط الساعة، جمع القرآن بلا فقه هذا من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة أن يفتح القول ويخزن العمل، أن يفتح القول ويخزن العمل. وذكر حذيفة أن الناس يقرؤون القرآن، الرجال والنساء والصغار والكبار، فيقول القائل منهم إني قد جمعت القرآن، تأمل، يقول إني قد جمعت القرآن فما للناس لا يتبعوني؟ الآن صرت شيخ، الآن أحفظ القرآن فما للناس لا يتبعوني؟ قال فيبتدع لهم بدعة، عشان إيش؟ عشان يتبعوه. نعم، فيبتدع لهم بدعة. قال قد جمعته، قال أليس الله يقول؟ الآن هذا جمعه لكن ما يستحضره أو ربما لا يفهمه أصلا. قال أليس الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ فهو ذلك المقام، فإن الله تعالى يحتبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء، لا يكلمهم، فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم. قال فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به، يعني بالإيش؟ بالمقام المحمود. فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به. فهؤلاء يعني أنقذهم الله تبارك وتعالى بأحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لهم. قال ثم قال ابن مردوية وهو صحيح عن طلق بن حبيب قال كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، طلق بن حبيب، حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه، خلي بالك، فقرأت عليه كل آية أقدر عليها، متخصص في جمع الآيات التي فيها شبهة لليش؟ للخوارج. فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله تعالى فيها خلود أهل النار. فقال يا طلق، شوف خلي بالك المنهج، تأمل في المنهج. فقال يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسوله مني؟ هذا أول شيء، وهو يسلم بهذا. طلق يسلم أن هذا جابر بن عبد الله صحاب، قال له يعني أنت تفهم كتاب الله عز وجل أكثر مني؟ إن الذين قرأت هم أهلها، هم المشركون، ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعدما دخلوا. قال ونحن نقرأ كما قرأت، نحن نقرأ القرآن كما أنت إيش؟ كما أنت قرأت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنهم إيش؟ أن من مات على التوحيد حتى ولو جاء بذنوب بقراب الأرض خطايا فلا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا من حبسه الشرك، حبسه فعلا، بلا من كسب إيش سيئة وإيش وأحاطت به خطيئته، ليست هناك سيئة محيطة إلا سيئات إيش، وأما باقي السيئات فيها فرج، إنسان يقدر يخرج، أما سيئات الشرك محيطة. قال والسارق والسارقة، يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة، ثم ذكر عن ابن مسعود كان يقرأها والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، وهذه قراءة شاذة، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها، هي شاذة لكن الحكم يوافقها، كما يتنا حديث إيش؟ ضعيف، ويكون العمل إيش؟ العمل عليه، يعني الحكم الشرعي يوافقه، لكن هل كون العمل عليه يجعل الحديث صحيح؟ لا، يبقى الحديث إيش؟ ضعيفا، وتبقى القراءة شاذة وإن كان الحكم يوافقها. قال وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها، خلي بالك من هذه الأساليب، موافقا لها لا بها، يعني لم يكن الحكم بهذه القراءة وإنما بأدلة أخرى. قال بل هو مستفاد من دليل آخر، وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية، فالجاهلية كانوا يعملون بقطع يد السارق، فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخرى كما سنذكره إن شاء الله تعالى، كما كانت القسامة والدية والقراض، القراض المضاربة، كل هذا كان في الجاهلية، وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه، وزيادات هي من تمام المصالح. ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش، قطعوا رجلا يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو بن خزاعة، كان قد سرق كنز الكعبة، وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به سواء كان قليلا أو كثيرا لعموم الآية، فالظاهرية لم يعملوا بلاش، لم يعملوا بالنصاب، قالوا يسرق أي شيء عملا بلاش، عملا بظاهر الآية لأنهم ظاهري. قال فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا بل أخذوا بمجرد السرقة. يقول لهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، وأنتم ظاهرية في الكتاب والسنة، مش في الكتاب بس، فيلزمكم الأحاديث التي جاء فيها النصاب والحرز. نعم، لا وصلهم، كانوا محدثين. نعم. قال وقد روى ابن جرير، هذا ضعيف بل ربما يعني منكر، هذا الذي سأل ابن عباس قال والسارق والسارقة قال أخاص أم عام؟ نقول لا، ليس، لم يكن عند الصحابة العام والخاص، ما كانوا يحتاجون هذه الأشياء. قال: وتمسكوا أي الظاهرية بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده أو فتقطع يده. قالوا هذا إيش؟ يسرق البيضة، يسرق الحبل. نقول: لماذا أنتم يعني اعتمدتم على هذا الحديث وتركتم النص؟ جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع إلا في ربع دينار أو كما سيأتينا. وأما هذا الحديث فالمقصود به شيء آخر، فكل كلام له مقصود وله معنى. المقصود بهذا الحديث ماذا؟ أن السارق هذا كيف أنه يعرض يده للقطع بسرقة شيء يعني قليل، فليس في هذا الحديث بيان للإيش؟ بيان للنصاب، وإنما فيه التشنيع على إيش؟ على فعل السارق. فكل كلام له وجه، فينبغي أن يحمل كل حديث على وجهه وكل آية على وجهها. قال: وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، لكنهم اختلفوا، وكل واحد من الأئمة الأربعة له قول في نصاب السرقة. فمالك عنده النصاب 3 دراهم أو ما يبلغ ثمنها، واستدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ترس يعني ثمنه 3 دراهم. قال مالك: وقطع عثمان في أترجة نوع من الثمار قومت 3 دراهم. قال: وهو أحب ما سمعته في ذلك. على كل حال بغض النظر عن القول، لكن هذا منهج أيها الإخوة أيضا، مع أن مالك عنده الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، فلما جاء الأثر عن عثمان أنه قطع في 3 دراهم فرح مالك بهذا، قال: وهو أحب ما سمعت في ذلك. لماذا؟ لأن الحديث يتأيد بفعل الإيش؟ بفعل الصحابة، وخاصة لو كان خليفة. قال: وذهب الشافعي إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه طبعا، لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. هذا نص، والأكثر نصية منه اللفظ الذي بعده، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. لا تقطع إلا في ربع دينار، فهذا نص واضح. وذكر أن هذا المذهب يروى عن عمر وعثمان وعلي. وأما قول الإمام أحمد قال: كل واحد من ربع الدينار و3 دراهم مرد شرعي، يعني نصاب، فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع. قال: عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة. وأما الإمام أبو حنيفة فقال: 10 دراهم، واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ثمنه 10 دراهم. ما دليلهم؟ طبعا الأحناف أيها الإخوة في كل قول لهم دليل، إياك أن يلتبس عليك الأمر وتحسب أن الأحناف هذا عندهم الدين مفتوح قياس ومقياس، هذا كذب عليهم. نعم، أنت جرب في كتبهم. فالآن من وين جابوا 10 دراهم؟ قد روى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد عن ابن عباس قال: كان ثمن المجنة عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. نعم. قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالف ابن عمر في ثمن المجن. قالوا: ابن عمر قال 3 دراهم، وهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو، فهذين اثنين في مقابل واحد، فرجحوا الايش؟ رجحوا 10 دراهم. قالوا: لأن هذا الاحتياط الأخذ بالأكثر، لأن الحدود تدرى بالشبهات. أيوة، لأن الحدود تدرى بالشبهات، إذا كان 3 دراهم 10 دراهم فإذا نظر عنه الحد بالأقل ونأخذ بالإيش؟ 10 دراهم. فهذه أقوالهم في الإيش؟ نعم. لا هذا طبعا فيه محمد بن إسحاق وقد عنعن. نعم هذا ضعيف. نعم. قال وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السرق في 10 دراهم أو دينار، وذكر أقوالا أخرى. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده بأجوبة، أحدها أنه منسوخ من حديث عائشة، قالوا في هذا نظر لأنه لا بد من بين التاريخ، والثاني أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفينة. نقول لا، لو كان بيضة الحديد الكبيرة أو حبل السفينة يعني ما في تشنيع، وإنما التشنيع فأنه يسرق إيش؟ شيئا قليلا فتقطع يده. قال والثالث أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده، وهذا من أحسنها، يعني أنه إذا بدأ في سرقة ما أقل من النصاب سيكون ذلك وسيلة إلى أن يسرق الإيش؟ النصاب فيقطع. قال ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير. على كل حال نحن عندنا نص، وهو ماذا؟ لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وأما حديث ابن عمر قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، فنقول يمكن أن يكون ربع الدينار في هذا الوقت يساوي 3 دراهم. واستدل الشيخ ابن عثيمين على هذا بماذا؟ قال الدية، الدية 1000 دينار بكم؟ 12000 درهم، 1000 دينار ذهب 12000 إيش؟ درهم. فإذا الدينار بكم؟ الدينار الواحد بكم؟ شيل 1000 مع 1000، قلنا 1000 ب12000، إذا الدينار بكم؟ ب12 درهم، إذا ربع الدينار ب3 دراهم. فإذا ما يكون هناك في منافاة بين حديث ابن عمر وحديث عائشة. قال وقد ذكروا أن أبا العلي المعري ما يحتاج أن يكنى طالما أنه يعترض على الشرع، لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء. نقول له أولا أنت شاعر، ما لك يعني علاقة بالفقه، فكيف تورد يعني عليهم الإشكال؟ هل هناك فقيه يورد إشكال عليك في 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 فنك في شعرك؟ نعم. قال فأورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار، يعني وأن دية اليد يعني اليد عندما يعتدى عليها بكم؟ ب500 دينار، فنصف الدية، وهي إذا سرقت ربع دينار فإنها إيش؟ فإنها تقطع. يقول كيف أنها تقطع في ربع دينار وهي أصلا تودى في الديات بكم؟ ب500. قال ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله. فقال إيش المعري؟ قال يد ب500 عسجد، يعني ب500 دينار، العسجد هنا دينار الذهب. يقول يد ب500 عسجد وديت، يعني يد وديت ب500، يعني عندما نديها في الديات ها تكون ديتها كم؟ 500، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ هذا اعتراض. قال تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. ما تنفعك الاستعاذة، ما تنفع الاستعاذة بعد أن قال إيش؟ تناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما في تناقض أبدا إلا عند من لا يعقل. ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم، وهذا دليل على إيش؟ على ضعف ما قال، ولو كان عنده يعني قوة على ما قال ما هرب. وقد أجابه الناس في ذلك فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي الفاضل عبد الوهاب المالكي من مالكية بغداد رحمه الله أنه قال لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، لما خانت بالسرقة إيش هانت. وهذا معروف أن الشيء الواحد قد يختلف حكمه بحسب إيش، بحسب الأحوال. عندنا عالم، عندما عندنا عالم يعلم الناس وزاهد الناس يقدرونه، لكن إذا ظهر منه ما ينكر عليه الناس يذمونه، فهو شيء واحد يختلف حكمه بحسب الإيش، بحسب الأحوال. قال ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها. أنت في باب الجنايات إيش المقصود؟ المقصود حفظ ليش؟ حفظ اليد حتى لا يجنى عليها، فإذا ترتفع قيمتها، عشان الناس إذا عرفوا أن إذا قطع يد إنسان يدفع خمسمائة دينار هيمتنع. قال وفي باب السرق، السرقة إيش المقصود؟ حفظ ليش؟ حفظ الأموال. قال وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال تعالى جزاء بما كسبا نكالا من الله، أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعان به، سرق بيده فتقطع يده، نكالا من الله أي تنكيلا من الله بهما. وعرفنا التنكيل هو ليش؟ هو المنع. التنكيل هو ليش؟ هو المنع، منع لهما وإيش ولغيرهما. وهذه الحكمة من الحدود أنها زواجر روادع. والله عزيز في انتقامه حكيم في أمره وشرعه وقدره، أمره ونهيه وشرعه وقدره. ثم قال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه. فأما أموال الناس فلا بد من ردها أو بدلها عند الجمهور، صحيح لا بد أن يرد ليش الأموال. قول الثاني وقال أبو حنيفة متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها. ثم ذكر ما رواه الدارقطني وهذا مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة، فقال ما إخاله سرق ما أظنه، فقال السارق بلى يا رسول الله، قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، وهو أن توضع يده في الإيش في الزيت حتى يمتنع النزف، ثم أتوني به، فقطع فأتي به فقال تب إلى الله، مع أنه إيش أقيم عليه الحد، والحد إيش كفارة، لكن كفارة لما إيش لما سبق. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تب إلى الله يعني فيما يستقبل، فقال تبت إلى الله، فقال تاب الله عليك. قال وروى ابن ماجه هذا ضعيف، وقال ابن جرير هذا ضعيف، وقد رواه الإمام أحمد هذا ضعيف. ثم ذكر حديث المخزومية التي إيش التي سرقت عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يجتري عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فكلمه فيها أسامة فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ فقال أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ لأن الحد إذا بلغ السلطان فلا شفاعة إيش؟ فلا شفاعة فيه، لأن الشفاعة تعطيل لليش؟ للحد إذا بلغ السلطان. فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. فإذا الرواية المشهورة إيش؟ سرقت، وهذه تستعير فتجحد. طيب إذا استعارت وجحدت، وين الحرز؟ وين؟ فانتفى شرط ليش؟ الحرز. فقال بعضهم أن الذي يجحد المتاع يعني لا يكون سارقا، والقصة يعني واحدة، وحاولوا أنهم يتعللون بهذه الروايات. يقول الشيخ ابن عثيمين: والصواب أنها كانت سارقة باستعارة المتاع وجحده. وهذا يتفق مع حد السرقة. حد السرقة ماذا؟ أخذ المال على وجه الإيش؟ الخفية. طيب هذه التي تستعير وتجحد، هذا خفية ولا لا؟ خفية، هذا خفية، الناس ما يدرون بهذا ولا يعلمون بهذا. فإذا يدخل في حد الخفية استعارة المتاع وجحده. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وعن ابن عمر قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جاراتها وتجحده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فإذا استعارة المتاع وجحده جاء في بعض ألفاظ حديث عائشة، وجاء في حديث من؟ ابن عمر. نعم. قال: وفي لفظ له أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتب هذه المرأة إلى الله وإلى رسوله وترد ما تأخذ على القوم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها. قال: وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب الأحكام. نعم. ونذكر كلمة الشوكاني أنه عند التفسير ينبغي التركيز على ماذا؟ على التفسير، ويذكر من الفقه ما لا بد منه في بيان معنى ليش؟ معنى الآية، حتى ما يأتي إنسان والسارق والسارقة، هذا على عمومه أي سارق يقطع، لأن نحن عرفنا أنه ليس كل سارق يقطع، بل بيانت السنة أن السرقة عليها إيش؟ عليها شروط وضوابط. قال: ثم قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي هو المالك لجميع ذلك الحاكم فيه الذي لا معقب لحكمه وهو الفعال لما يريد، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.